السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، يتهادى إليكم هذا البرنامج الطيب المبارك في هذا التوقيت من كل مساء عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام بالمملكة العربية السعودية. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ.
حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم وفي إخواني وأخواتي. سأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا وإياكم بالإيمان وأن يعلمنا السنة والقرآن مني وكرمه. آمين
آمين يا رب العالمين. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم تباعا على هواتف البرنامج وأيضا عبر أدوات التواصل الاجتماعي. حياكم الله يا شيخنا وبارك فيكم. لازلنا الحقيقة في هذه أسميها المنظومة الجميلة ما يتعلق بالطهارة والوضوء. هناك الحقيقة أسئلة كثيرة وربما يريدنا إن شاء الله أيضا من المشاهدين. هنا سؤال ورد من تونس من إحدى الأخوات، تسأل عن صحة حديث الذي يذكر الوضوء قبل النوم، وإذا صح هذا الحديث فما المقصود به وما الحكمة منه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم وجميع إخوان المسلمين علما نافع وعلما صالح، وأن يجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه منه وكرمه. آمين. نعم، ما سألت عن أخت بارك الله فيها هي أختنا.
نعم،
ما سألت عن أختنا بارك الله فيها هي هو حديث البراء بن عازب رضي الله بن عازب رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت وضوءك، إذا أردت النوم فتوضأ وضوءك للصلاة. وفي لفظ أنه قاله لرجل عليه الصلاة والسلام: ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن من آخر ما تتكلم، فإن مت أصبت خيرا أو أصبحت وأصبت ومع الفطرة أو أصبحت وأصبت خيرا. هذا الحديث الصحيح عند البخاري، وفيه مشروعية الوضوء عند النوم وهذا سنة، بل جاء ما يدل عليه في أخبار كثيرة، وأن العبد كما جاء أيضا في حديث آخر: إذا بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا ينقلب على جنبه الأيمن اليسر إلا قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. فيشرع للمسلم أن ينام على طهارة، ولأن النوم الموتى الصغرى. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأنفس كلها تقبض عند النوم، ثم هي بعد ذلك على قسمين: إما مقبوضة وإما مرسلة. فالتي قضى الله سبحانه وتعالى وفاتها هي التي يموت صاحبها حال نومه، والتي قضى الله سبحانه أنه باقي على شيء من الحياة هي المرسلة. فيشرع للمسلم أن ينام على وضوء حتى إذا لقي ربه لقيه وهو طاهر على وضوء. وإذا بات على طهارة فإن هذا من أعظم الأسباب المعينة على أمور الخير، والمعينة على القيام لصلاة الفجر، والمعينة على القيام إلى الذكر، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه السلام. المقصود أن النوم على طهارة أمر مشروع، وهذه الطهارة طهارة مستحبة، ولذا النائم يسن أن ينام على شقه الأيمن. وجاء في حديث أيضا حفص بن حذيفة أنه يضع يده وكفه تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وجاء في رواية أيضا تكرارها أنه يكررها ثلاثا، وهي فضائل كثيرة، من أعظمها هذا الفضل الوارد في حديث البراء بن عازب: قد توضأ وضوءك للصلاة.
جميل، أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا، من الأسئلة الحقيقة اللي تشكل على البعض شيخنا ما يتعلق بالشك في النجاسة، يعني يشك هل كان على طهارة أم لم يكن على طهارة، في مثل هذا الأمر كيف يصنع؟
نعم، القاعدة في هذا التي أجمع العلماء عليها، ودلت السنة عليها أن اليقين لا يزول بالشك، لا في باب الطهارة من الأحداث ولا في باب الطهارة من الأخباث. فمن تطهر من الحدث فيبقى على يقين الطهارة، ومن تطهر من النجاسة فيبقى على يقين الطهارة، الطهارة من الأحداث والطهارة من الأخباث من النجاسات. فثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، سئل عن الرجل يجد الشيء أو يجد حركة في دبره، قال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. صحيح مسلم عن أبي هريرة فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث سعيد الخدري، حديث ابن عباس أيضا عند البزار عند الحاكم، وفي حديث ابن عباس قال فإذا قال أحدث فليقل كذبت إلا ما سمع صوتا بأذنه أو ريحا بأنفه. وعند الترمذي وشعبة إلا وضوء إلا من صوت أو ريح، والمعنى أن يتحقق ذلك لأنه باق على اليقين. هذه قاعدة نافعة، قاعدة عظيمة في أبواب الشريعة كلها وخصوصا في هذا الباب، وهو باب الطهارة من الأحداث وباب الطهارة من الأخباث من نجاسات بأنواعها، فيبقى على اليقين ولا يلتفت ما دام عنده الأصل هذا مهما حصل له من الشك أو حصل من الظنون، ويرتاح بهذا.
صحيح.
في صلاته، في عبادته، في طهارته. وذلك أن الشيطان يأتي الإنسان كما في الصحيحين أنه إذا أذن بالصلاة هرب الشيطان عند مسلم، وله حصاص. ما معنى حصاص؟ أي ضراط. وعند مسلم حتى يكون مكان الروحاء. قلت أبي صالح أين مكان الروحاء؟ قال 30 ميل. يطير، كان يطير، يعني حتى يكون مكان الروحاء. لماذا؟ حتى لا يسمع التأذين. قيل إنه يعني لشدة خوفه، ولهذا جاهل له خبج كخبج الحمار، يعني كصوت الحمار فهذا يبين خوف. وقيل لأجل أن لا يشهد، والأقرب والله هو القول الأول، وأنه لأجل ما يحصل له من الشدة والفزع الذي يوقعه في مثل حتى لا يسمع صوت الأذان. وقد يكون الأمرين جميل شدة ما يحصل له ولأجل أن لا يشهد، لأن النبي قال فلا يسمع شيء إلا شهد له من جن وإنس إلا شهد له يوم القيامة. فإذا ثوي بالصلاة أقبل، فيقول أذكر كذا، أذكر لما لم يكن يذكر. فالإنسان حين يكون في صلاته فإنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس ولا يلتفت إلى الظنون، بل يبقى على هذا الأصل وهذه القاعدة، ولله الحمد.
الحمد لله. يسأل أبو معتز شيخنا عن مقدار النجاسة التي تكون على الثياب، هل لها مقدار معين خصوصا ما يتعلق بالدماء؟
النجاسات اختلف العلماء فيها على أقوال. من أهل العلم من قال يعفى عن جميع يسير النجاسات كلها مطلقا، لا فرق بين نجاسة البول ولا غيره ولا الدم. وهذا قول الأحناف رحمة الله عليهم، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أنه يعفى عن يسير النجاسات المخففة مثل الدم، أما النجاسات المغلظة فلم يعفى عنها. والأقرب هو قول الأحناف رحمة الله عليهم واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الظاهر من جهة الأدلة، ومن جهة أيضا أن الشارع اكتفى بالاستجمار بالأحجار، مع أن الأحجار لا تزيل عين النجاسة، لا تزيل أثر النجاسة، بل تزيل عينها ولا تزيل أثرها، ولهذا يمسح بالمناديل ويمسح بالتراب ويكتفى به. وجاء في حديث يكفيك الماء عند الترمذي ولا يضرك أثره. ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنه قال أنه إذا أصاب إحداءنا دم الحيض حتته تحته بأصبعها أو بظفرها ثم تقرصه. وفي عند البخاري أنه قال بلته بريقها، بلته. وهذا في فوائد أخرى أيضا تتعلق بزالة النجاسة بغير الماء أيضا. فالمقصود أن هذا هو الأظهر، وبالجملة عيسى يحتاط من النجاسة نجاسة، وما شق عليه من أمر النجاسة اليسيرة النجاسة القليلة من جميع أنواع النجاسات فإنه يعفى عنه كما تقدم. لكن هذا ليس لما كان عنده وسوس، بعض الناس يكون عنده شيء من الوساوس ويجعل يعني ما لا حقيقة له حقيقة، ويجعل الظنون حقائق، ومثل هذا لا عبرة بهذه الظنون، هذه أوهام لا قيمة لها ولا يلتفت، ولهذا لا تعتبر شيئا. إنما هذا كلسان معتدل في هذه الحالة يجتهد في التوقي من النجاسة، ويثبت الصحيحين حديث ابن عباس أنه مر بقول حديث بطوله فقال أما حلو كان لا يستتر بوله، لا يستنزه، يعني يتوقع، فيبين أنه الإنسان إذا استنزه واستتر وتوقع البول ثم بعد ذلك أصابه شيء لا يمكن توقيه ففي هذا يعفى عنه.
نعم. الحمد لله. أيضا هذا السؤال من أبو مازن يسأل هل ورد شيء عن الوضوء قبل الرقية؟ الإنسان الذي يريد أن يرقي أحدا أو شيء يتوضأ
من جهة، إذا كان يريد الذي يرقي فنقول الوضوء مشروع على كل حال، هو حد علم أنه ما ورد شيء يدل على أنه يعني أنه يكون من سننها بمعنى أنه سنن خاصة، لكن الوضوء من سنن الدين العامة، من سنن الدين العامة الوضوء، مثل السواك يشرع للمسلم أن يكون على وضوء على كل حال، فإذا كان يشرع له الوضوء إذا خرج من بيته، يشرع له الوضوء إذا خرج إلى عمله، يشرع له الوضوء على كل حال. ولهذا ثبت الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة بلال رضي الله عنه قال يا أبي أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، قال إني لم أحدث حدثا قط إلا توضأت وصليت ما كتب الله لي، يعني المعنى أنه يتوضأ على طهارة على كل حال، إذا أحدث توضأ، هذا يبين أنه يكون على طهارة في كل حال. وهذا في الصحيحين وعند أبي داود وعند الترمذي بسند صحيح عن بريدة، وهذا من أحاديث أيضا التي ذكرها العراقي في تهذيب الأسانيد، وفيه أنه قال إلا صليت ركعتين، وهذا مقيد في الصحيحين لما قال صليت ما كتب الله لي في حديث بريدة إلا صليت ركعتين، صليت ركعتين، وفي هذا دلالة مثل ما تقدم لمشروع صلاة ركعتين، وأيضا ما سبق الإشارة إليه وهو مشروعية الوضوء على كل حال، على كل حال. فإذا كان يشرع الوضوء على كل حال فكونه يشرع الوضوء حين يريد أن يرقي أخاه هذا أفضل. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يرقي أخاه سوف يقول الذكر من الأحاديث والآيات والأدعية،
صحيح.
ويشرع للإنسان أن يكون على طهر، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أو ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. لما سلم عليه توضأ عليه الصلاة والسلام ثم رد السلام، فإذا كان يشرع الوضوء لرد السلام مع أنه يترتب عليه أن يتأخر رد السلام، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم لأن هذا الرجل يعلم عذر النبي عليه السلام وأن يتوضأ فانتظره حتى توضأ ورد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي الجهيم المعلق البخاري أنه جاء إلى الجدار فتيمم ثم رد السلام، لأنه لما كان إذا كان يشرع التيمم مع أنه في الحضر، في الحضر، ومعلوم أن الوضوء التيمم لا يشرع للصلاة إلا عند عدم الماء حقيقة حكما، أما في البلد فلا، لكن لما كان السلام يفوت شرع التيمم، فإذا شرع التيمم تحصيلا للذكر على طهارة وهي طهارة التيمم، فكون يشرع الذكر لأجل الرقية في والتي فيها أذكار وتلاوة آيات وأحاديث عن النبي من باب أولى أنه مشروع، ثم أيضا هو قربه إلى الله عز وجل كونه يتلو كلام الله سبحانه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذكر، لكن لا يمنعه أن يرقي أخاه على أي حال حتى ولو كان جنوبا، إلا إذا كان يريد يعني والتطهر الجنب أفضل، لكن عند قراءة الآيات فالمشروع هو التطهر على كل حال.
أحسن الله إليكم. أبو فجر من المدينة المنورة يسأل شيخنا عن الشخص الذي أطرافه صناعية كيف يتوضأ إذا أنزل بعضها، هل يمسح عليها أم لا؟
لا، الأطراف الصناعية لا حكم لها، الأطراف الصناعية لا حكم، فلو أن إنسان له رجلان صناعيتان، له كف صناعي مثلا، هذا لا حكم لا في باب الغسل ولا في باب المسح، إنما إذا كان باقي الذراع موجود يغسل البقى. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لو أن إنسان له ذراع بلا كف يغسل هذا الذراع، له مثلا قدم بلا أصابع يغسل الموجود، فلو صنع له أطراف في قدميه أو أطراف في يديه هذا لا حكم له لا في باب الوضوء ولا في باب الغسل، لأنها أطراف يعني صناعية لا حكم لها، إنما كلف كما قال سبحانه: يا أيها الذين قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين.
نعم. أحسن الله عليكم. مجد من تونس يسأل يقول: هناك من يقول أن الرأس يمسح بعضه أي مقدمته، وذلك ذكر أن الباء للتبعيض أي لبعض الشعر، فهل هذا صحيح؟
هذا قاله الشافعية رحمة الله عليهم، قالوا إن الباء للتبعيض، والمعلوم عند عامة أهل اللغة وحكاه ابن برهان رحمه الله بالإجماع أن الباء للإلصاق، وقال رحمه الله وهو إمام في التفسير وإمام في اللغة ابن برهان، قال: من زعم أن الباء تأتي للتبعيض فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفون. والباء هنا للإلصاق كما تقول مسحت بالدهن، ولا تأتي الباء بشيء إلا وفيه شيء يلصق بشيء. قال سبحانه: يا أيها الذين قلتم فاغسلوا وجوهكم وعمديكم وامسحوا برؤوسكم. ولو كان المراد التبعيد قال: وامسحوا رؤوسكم. إذا قلت مسحت برأسه فالمعنى ألصقت يدي برأسه، كما تقول مسحت بالدهن. إذا قلت مسحت بالدهن أي مسحت ملصقا يدي بالشيء الذي تمسح به، كما تقول أمسكت بالقلم. ما يكون ممسك إذا دخل الباء، إذا دخلت الباء على الآلة فالمعنى الإلصاق. تقول أمسح تقول مسحت أمسكت بالقلم وهكذا، فالمعنى أمسكت القلم ملصقا يدي به، وهذا هو الصواب، وهذا قول أئمة اللغة رحمة الله عليهم، هذا من جهة اللغة. ولو لم يأتي إلا هذا لكان كافيا، ثم جاءت السنة مفسرة مبينة ذلك، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال عليه الصلاة أنه قال: أقبل وأدبر. صحيح. وفي الصحيحين: وضع يديه على مقدم رأسه ثم ردهما إلى قفه ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه. وهذا هو المسح، وهذا قول جمهور العلماء، قول الحنابلة وقول المالكية، وذهب الأحناف إلى أنه يجزئ مسح ربع الرأس، وقولهم يعني يقولون إنه إذا قال مثلا أبصرت شيئا أبصر أحد أرباعه يقول أبصره، مسح ربع رأسه مسحه. والشافعية قالوا يكفي في ثلاث شعرات، هذا قول ضعيف، ولهذا كان الصواب أنه يجب مسح جميع الرأس وتعميم المسح، لكن ليس المعنى أنه يمسح كل شعرة بعينها، المعنى التعميم، المعنى كقوله سبحانه: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وليس المعنى أنه يقصر من كل شعرة بعينها، بل المعنى أن يعمم تقصير الشعر، وإلا الإنسان قد يقصر من شعره ويعمم، وقد تفوت بعض الشعرات، يعني بعض الشعرات قد مثلا تكون أقصر فيجمع الشعر مثلا ويقص ما أمسكت يده من هنا خصلة من هنا، ثم تكون شعرات لا يصل إليها المقص، ولا يعتبر تاركا للتقصير. فالمقصود التعميم وكذلك المسح. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل أحدهم يا شيخنا عن حكم الماء المسخن بالنجاسة، هل يجزئ الوضوء به؟
الماء المسخن بالنجاسة مجزئ عند جمهور العلماء ولا كراهة فيه. بعض العلم في المذهب كرهوه، قالوا مسخن بنجاسة كالمسخن مثلا بميتة مثلا، أو المسخن مثلا بأرواث بعض السباع التي هي نجسة عند الجمهور، أو مثلا عذرة نجسة ونحو ذلك، أو ميتات مثلا يبست يعني فإذا سخن بميتة، أو ربما أحيانا اليوم تغيرت الحواء، أحيانا قد تكون مواد نجسة صلبة قد تستعمل مثلا تكون مثلا بسبب عوامل كيميائية تتحول إلى أشياء صلبة قد تكون نجسة.
صحيح.
وقد يكون هذه المادة أيضا التي تجمعت من أشياء نجسة قد تكون فيها مواد تولد حرارة، يعني حين توقد بالنار قد تكون هذه تؤثر تفاعلات تولد حرارة قوية مثلا. وإذا سخن بها فالمذهب أنه يكره، لا، ما العلة الكراهة عندنا؟ قالوا العلة إما لأنه خشية أن يصل بعض النجاسة إلى الماء، لكن هذا ضعيف. هذا لو كان يعني نفس الإناء ليس سميك رقيق مثلا وربما يصل شيء، أو قيل ربما يكون بعض البخار أو بعض الدخان النجاسة الذي يصيب هذا الماء خاصة إذا كان غير محكم التغطية، وقيل لأنه استعمل شيئا نجسا في تحصيل أمر يعني مشروعه مثلا الطهارة بالماء.
جميل.
والصواب أن هذه العلل فيها نظر، لأن النجاسة إذا استحالت وتحولت فالصحيح أنها طاهرة حتى لو صارت من دخان تحول سعادة المادة الثانية. أما إذا كان حائل غير حصين وصلت نجاسة هذا مبني على التغير،
التغير.
أما كون استعمل شيء نجس في شيء هذا لا يمنع، لأن هذا إتلاف، وقد يكون من المصلحة إتلاف هذه النجاسة وهو محتاج لهذا الماء وإلى تسخين هذا الماء، وعلى هذا ما دام أنه محتاج إلى هذا فلا كراهة فيه أو تسخين النجاسة، هذا على الصحيح، مع أن الجمهور قالوا لا كراهة فيه مطلقا ولا دليل على ذلك، لأنه ماء مطلق وداخل عموم الأدلة، فمن قال أنه مكروه فعليه الدليل.
نعم. أحسن الله إليكم. أم رماس سألت شيخنا عن بول الصغير وأيضا مس قبله أو دبره، وأنا أضيف يا شيخنا أيضا مس القبل أو الدبر للبالغ، هل ينقض الوضوء؟
ما يتعلق ببول
الصغير،
البول نجس من الصغير أو من الكبير، لكن الصغير إن كان لا يأكل الطعام معنى أنه يشرب من أمه من الثدي، فهذا الصبي نجاسة مخففة قيل، والصبية يعني أو نقول الصبي يجزئ فيه الرش نجاسته، والجارية لا بد فيه من الغسل، واختلفوا فيه على علل ما لماذا فرق بين بول الجاري وبول الصبي، ذكروا علل الله أعلم بها، هي معلومة لا أريد يعني ذكرها يعني قد يطول المقام بذكرها، لكن أذكر فيما يظهر هو الأقرب والله أعلم، أن الأقرب والمتفق مع أصول الشريعة أن بول الصبي في الغالب يتفرق وبول الجاري يجتمع في موضع واحد، وقعت الشريعة التيسير في باب المشقة، فما يكون في مشقة يكون في التيسير، فلما كان بوله يتفرق في هذه الحالة يكون رشه مجزئا ولا يحتاج إلى غسل، ولأنه لو أمر بغسل شق قد يغسل جميع الثوب مثلا.
صحيح.
أما بول الجارية فإنه يكون موضع واحد فيغسل لأنه لا يشق غسله، هذا يتعلق به، وهذا إذا كان يشرب من ثدي أمه. أما إذا كان يشرب من الحليب المصنع هذا حكم كبير الذي يأكل الطعام، والبول واحد في هذا الباب. ما يتعلق مس الذكر هذا فيه خلاف هل ينقض ولا ينقض، ظهر حديث بسرة أنه ينقض، وكذلك جاء له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عامر بن زيد بن خالد الجهني، وأحاديث كثير نحو 10 أحاديث في هذا الباب كلها تدل على أن مس الذكر ينقض. حديث طلق بن علي إنها مباراة منك، هذا حديث مع ما فيه من الكلام، لكن على الصحيح لا نقول حديث بسرة ناسخ، نقول حديث بسرة ناقل عن الأصل. حديث طلق بن علي هذا في أول الأمر، لأن مس الذكر مثل مس أي جزء من أجزاء الإنسان، كما قال مسعود ما أبالي مسست أو مسست أنفي، بعد نثر عنه فيه ضعف، لكن هذا يبين أنه على الأصل وأنه لا ينقض شيء إلا بدليل، ثم جاءت السنة دالة على أن مس الذكر ينقض. فهل نقول حديث بشرى ناسخ؟ لا نقول حديث بشرى ناقل، لأن الشريعة جاءت تنقل عن الأصل، فالمعنى أن الأمور كانت على الإباحة وعلى الجواز وعدم شغل الذم بأي شيء من ذلك، لا نقول هذا ناقض للدليل. ثم ثبت بالسنة أن مسجد الذكر ينقض، وهذا كما تقدم هو قول الجمهور خلافا للأحناف ولشيخ الإسلام رحمه الله، وأنه يرى أن الوضوء منه مستحب، والأقرب والله أعلم أنه يجب على ظاهر الأدلة لحديث بشرى رضي الله عنها.
نعم. أحسن الله إليكم. الحقيقة ما شاء الله الأسئلة شيخنا لا تكاد يعني تتوقف. هذا أبو عبد السلام يقول: استحدث الآن في عالم الطب أجهزة تخرج جلكم الله الفضلات ليس عن طريق الدبور وإنما عن طريق مواسير معينة، فهل خروجها باستمرار إلى هذه الأكياس من غير المخرج الأصلي يعتبر ناقض للوضوء؟
الله أعلم، هذه في نواقض الوضوء، وهذه مسألة يتعلق إن كان هذا يعني هذه مسألة وهي مسألة إخراج الخارج من غير مخرجه، يعني هو قصده من باب العلاج
نعم، قد يكون عنده يعني مشكلة معينة مثلا في المستقيم فتخرج من الجانب مثلا.
نعم، هذه مسألة وقع فيها خلاف، قال بعض أهل العلم إن كان من المتقدمين إن كانت هذا الأذى يخرج من فوق المعدة فإن حكمه حكم القي والبصاق وليس بناقض، لأنه يخرج من أعلى، وإن كان خروجه أسفل من المعدة فحكمه حكم الخارج من الدبر، حكم خارج. وينظر هل هذا يمكن أنا وهل يقدر في الطب. ومثلها أيضا أصحاب غسيل الكلى، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، لأن الخارج قد يكون دم وقد يكون غيره. أما إذا كان الخارج دم، فإنه في هذه الحالة لا ينقض على الصحيح. لكن هذا الخارج اللي يظهر أن هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لكن ليتبين لي والله أنه إذا كان المخرج الأصلي يعمل فإن إخراج هذه الأشياء لا ينقض الوضوء، والناقض يكون من هذا المخرج الأصلي. وإن كان المخرج الأصلي قد سد مثلا لما في ضرر وصار إخراجها من موضع آخر، فالأظهر أن هذا المخرج يأخذ حكم المخرج الأصلي، وإلا يلزم عليه أن هذا تخرج من هذه الأشياء كما تخرج هذه الفضلات منه كما تخرج من غيره، ومع ذلك لا ينتقض وضوءه. فنقول إن كان المخرج الأصلي يعمل فخروج هذه الأشياء لا أثر لها مهما أخرجت، وإن كان لا يعمل واستبدل طبيا لأجل ضرر حاصل لا يمكن أن تخرج من المخرج الأصلي فانتقل هذا المخرج منه إلى هذا الموضع، فالأظهر والله أنها ناقضة، أنه ينقض بخروجها منه. هذا يعني فيما يظهر حاصل ما يذكر في هذه المسألة، مع أنها تحتاج أيضا إلى نظر في بعض صورها غير هذه الصورة.
أحسن الله إليكم شيخنا. أبو بلال يسأل: الأشخاص الذين عندهم إعاقة شبه كاملة وليس لديهم أحد يقوم بتطهيرهم أثناء الصلاة ولا يستطيعون أن يتيمموا أيضا، هل في هذه الحالة ينتقلون إلى النية في الوضوء وهل يجزئ هذا؟
يقول الصغار
ويقول المريض المشلول شلل كامل إذا كان ليس عنده أحد يعني يطهره ويوضيه ولا يستطيع أن يتيمم، فهل إذا دخل وقت الصلاة ينوي الوضوء وهل يجزئ هذا الأمر؟
لا، ينظر إن كان هذا الشخص في شلل تام لا يستطيع كان عنده من يخدمه ويقوم عليه ولا مشقة عليه وهو لا يتضرر بذلك، في هذه الحالة لا بأس، وتكون النية منه، فهو يوضئه مثلا ويغسل يديه وسائر أعضاءه، عرفت لله.
جميل.
أما ما يتعلق بإزالة النجاسة فإزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية.
صح.
يعني لو أنه مثلا أزال النجاسة منه فإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لكن الأعضاء هذه له لا بد من نية، والذي ينوه نفس هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يتحرك ويتوضأ. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان يستطيع أن يؤدي البعض فيؤديه، إذا كان عليه مشقة في نقله فالحمد لله، فلم تجد ماء فتيمم، يتيمم ولا شيء، ولا حاجة أن يكلف عليه ويرفع ويؤخذ مكان، يتيمم لأنه مريض.
صحيح.
لكن هو لو رغب في ذلك وقال أنا أريد الطهارة، أريد أن تطهروني، ومن عنده أيضا يحب ذلك وهو أيضا لا يجب مشقة، فلا بأس بذلك، لأن حمل نفسه على شيء لا ضرر عليه. لكن لو كان عليه ضرر في هذا فهي أنتقي لما هو أيسر. ومن ذلك أيضا لو كان يشق عليه، مثلا يشق عليه، يعني بعض الناس خاصة كبار السن ربما لو أنه حمل ووضع يشق عليه ذلك، في هذه الحالة لا يلزم، بل يصلي على حسب حاله، وإن استطاع يتوضأ يتوضأ، ما استطاع يتوضأ يتيمم، وهذا هو الواجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل هنا أبو بدر عن قول النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق، يقول هل هذه المبالغة تعني أن تكون مثلا أكثر من 5 أو 6 أو 10؟
لا، المبالغة في الاستنشاق مثل ما قال علينا، المبالغة في الاستنشاق معنى أنه يجتهد في إخراج الأذى، معنى إدخال الماء إلى الأنف، لأن فسر بالغ ما لم تكن إلا أن تكون صائما، ما قال النبي عليه السلام يعني أكثر على، لا، الإنسان حين يكون صائم فإذا أدخل الماء وبالغ في الاستنشاق فإنه ينزل من الخياشيم إلى الجوف، فلهذا يشرع له يستنشق استنشاق في رفق وتأني حتى لا ينزل يستنشق. لكن إذا كان غير صائم فيبالغ في الاستنشاق، يبالغ في الماء في إدخال الماء، يبالغ في الاستنثار، ولأنه لو نزل الماء إلى جوفه لا يضره. المعنى المبالغة في إدخال الماء وإيصاله إلى أقصى الأنف ليكون أبلغ في إزالة الأذى، أما الزيادة على فلا، إنما يزيد على 3 حين يأخذ مثلا غسلة، وهذه الغسلة وثم غسلة الثانية ثم غسلة الثالثة، لكن ما زال الأذى بقي، لا بأس يزيد، لأنه في الحقيقة لم يحصل إزالة الأذى. كما لو كان على الإنسان في يده وسخ أو قدر فغسل يده مرة ثم مرتين، غسل جميع اليد ثم 3 مرات ولا زال القدر أو الوسخ فيه، نقول اغسل رابعة اغسل خامسة بعدما يزول، في هذه الحالة يحصل مقصود الطهارة.
جميل.
أما المبالغة فهو مبالغة في إدخال الماء إلى الأنف. نعم.
أحسن الله عليكم. أيضا هذا من الأسئلة شيخنا، حكم دخول حمامات الاستحمام إذا لم يأمن انكشاف عورته داخلها.
محلات الاستحمام هي محلات لأجل مثلا أن يحتر البدن وأن يزيل بعض الأذى أو نحو ذلك، فهذه إن كانت الحمامات يعني مستورة، قسم منعزل، رجل مثلا يجلس فيه ويكون في مكان لا يرى أحد، فما كما يكون في مواضع الخلاء التي تكون في المساجد وفي الطرقات. أما إذا كانت أمكنة مكشوفة هذا يبصر هذا، لأن في الغالب حين يكون حمام يكون لباسه في الغالب على السوأتين وسائر بدنه مكشوف، مثل هذا لا يجوز له ذلك حين يكون مكشوفا، بل عليه أن يكون في مكان يأمن من رؤية عورته. ثم أيضا هذا قد يقع أحيانا في بعض محلات مواضع المساجد، أحيانا بعض الناس مثلا في المواضع التي يزدحم فيها الناس بعضهم لا يبالي بأن يرفع ثيابه ويكشف فخذيه ويتوضأ ومكشوف، أو يكون عليه السراويل قصير مثلا يرفع ثيابه أمام الناس، ومثل هذا الصحيح لا يجوز، لأن الفخذين عورة لما ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة حين يكون إنسان أمام الناس، لأن هذا ينافي المروءة والأخلاق التي تنبغي خاصة بين أهل الإسلام، ولهذا لا يراعيها غير أهل الإسلام، لا يعني من كان في من غير الإسلام تجدهم لا يبالون بهذا، من كشاف العورات وعدم مبالاة لا من الرجال ولا من النساء، نعم
صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. تسأل أم عبد العزيز، وهو الحقيقة من نسميه دائما شيخنا من الأسئلة المتكررة والشائكة كثيرا، نعم، فيما يتعلق باضطراب الدورة عند النساء، كيف تتوضأ. أيضا يسألون عن أحكام السوائل التي تكون قبل الدورة وبعد الدورة، هل تأخذ حكمها أم لا؟
مسألة الدورة وما يتعلق بما الدماء التي قبلها ولا الدماء التي بعدها، هذه وقع فيها خلاف. نقول المرأة إذا تطهرت من حيضها ورأت القصة البيضاء إن كانت ترى الماء الأبيض، أو رأت الجفاف إن كانت لا ترى الماء الأبيض، طهرت في هذه الحال، تبقى على طهارتها، فما نزل بعد ذلك من السوائل وينزل من الكدرة أو ينزل من الصفرة فإنها لا تلتفت إليه. وقال كثير من العلم حتى ولو كان عند بداية دورتها، لو كانت مرأة تقول أنا عادتي في أول الشهر، يعني في أول الشهر مثلا في واحد من الشهر، وأحسست ورأيت نزل هنا صفرة وكدرة، كثير من العلم يقول لا يلتفت إليها، لأن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذه رواية البخاري، واحتج بعض رواية البخاري مطلقا، وأن الصفرة والكدرة لا حكم لها مطلقا، لا حكم لها مطلقا. ومن العلم من قيد رواية البخاري ورواية أبي داود كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، بعد الطهر، فدل على أنها قبل الطهر لها حكم، قبل الطهر لها حكم. فإذا كانت الصفرة هذه متصلة بالدم فإن حكمها حكم الدم، لكن إذا كانت انقطعت ثم نزلت في أول عادتها متصلة بها، بعضهم يقول لا حكم لها لحديث أم عطية، لأن حديث عطية عام، وأنه يدخل في عمومها رواية البخاري، ويدخل أيضا في التقييد الوارد في أبي داود بعد الطهر، لأنها حين تنزل بعد طهرها سواء نزل بعد طهرها مباشرة أو بعد طهرها بعشرة أيام أو بعد طهرها الذي يكون قبل نزول الحيض أو زحيه، فإنه لا حكم لها، لا حكم لها. وهذا أقرب، وأن الدم والسوائل التي تنزل ولا تكون معها صفة دم الحيض ولو دم الحيض من الكدر من السواد والرائحة وكونه ثخين مع آلام الحيض فإنها لا تعتبر به، وذلك أن اليقين هو الطهارة كما تقدم.
جميل.
واليقين هو بقاء الصلاة في ذمتها، فكوننا نسقط عنها فرض الصلاة ونقول أنت حائض الآن مع هذا اليقين، فهذا الانتقال عنه يحتاج إلى دليل بين، وليس عند دليل بين ينقلنا عن هذا الأصل، فلهذا تبقى حتى ينزل معها الدم الصريح.
جميل.
الدم الواضح، الدم الذي لا شبهة فيه، وهو دم الحيض. قال عليه الصلاة والسلام في حديث فانطش إن دم الحيض أسود يعرف، أي يعرف النساء، وربطه بعضهم أسود يعرف من العرف وهو الرائحة، أي له رائحة وهو له الصفة، يعرف النساء يعرفنه، كما قالت عائشة، كما قالت بنت زيد بن ثابت كما روى البخاري عنه معلقا النساء أعلم بذلك. أو يعرف يعني له رائحة، فكل هذا مما يبين أنه ضبط بصفات المرأة ترتاح حين تعمل بذلك. صحيح. ويكون الأصل في هذه الطهارة حتى ينزل مع الدم الذي تعرفه. نعم.
أحسن الله إليكم على هذا الإيضاح الجميل، وليت كل أخواتنا يعملون بهذه القاعدة بيرتاحون على طول. أحسن الله إليكم شيخنا. تسأل أم هانة، تقول لدي الوالدة حفظها الله عمرها كبير في السن وقد انقطع عنها الدم ما يقارب 7 سنوات، ثم عاد إليها دم بعد ذلك، هل تعتبره؟
مسألة المرأة إذا انقطع عنها الدم الكبيرة إذا انقطع انقطاع تام ثم عاد مضطربا ولم يكن ثابتا متكررا. فاليقين البقاء على الطهارة، لأن الأصل أنها أيست ثم نزل معها دم تشك فيه، في هذه الحالة لا حكم لها. لكن إن نزل معها دم معتاد صار يأتيها كل شهر سواء تقدم أو تأخر، تقول أتاها الدم في هذا الشهر نزل معها ثم في الشهر الثاني واستمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة يعني أنها حين ينزل معها الدم تجلس. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء الحيض. فإذا كان هذا الدم من المعاد الذي نزل معه تعرف صفته ولونه وأعراضه، فإن دم الحيض على الصحيح قد يعود قد ينقطع. دم الحيض قد تطول مدته قد تقصر. الأصل أن المرأة لا تحيض إلا 7 أيام 6 أيام في كل شهر، وقد تحيض 10 أيام، بل بلغني عن امرأة أنها حاضت شهرا كاملا، حاضت شهر كامل من سنوات. وسألني عنها أحد إخوانا، قلت له هذه سوف تطهر 3 أشهر أو 4 أشهر، قلت وبالفعل قال إنها طهرت هذه المدة، لأن يعني في الغالب لو نزلناها على قول الجمهور لقلنا مستحاضة، لكن ما دام أنه نزل معها واستمر معها على صفة دم الحيض فالصحيح أنه دم الحيض، ويعني هو الحيض إن شهر أو أقل، لكن قال مدة طويلة جاوزت نصف الشهر، لأن نصف الشهر لأن دم الحيض إذا طال يضر ضرر عظيم، لكن لو نزل مثلا على الصفة هذه وطال في الغالب أنه يطول مدة الطهر. فإذا نزل على صفاته ولونه لا يمنع مانع من أن يكون حيضا، لأن الأصل أن ما ينزل مع المرأة دم طبيعة وجبلة، ولا نقول إن دم فساد إلا بشيء يعزى إليه، وإلا فالأصل أن الدم طبيعة وجبلة. وفي نساء ثبت أنه حيضنا وقد جاوزنا 60، وقد ربما أيضا يعني جاوزنا أو قربنا من 70، فلهذا ما دام على هذه الصفات فيبقى فتعمل عن حيث، وإلا إن كان مضطرب فلا تلتفت إليه. مثل مثلا المرأة الحامل هل تحيض ولا ما تحيض، أن الصحيح ينظر إن كان هذا الحيض الذي نزل معها استمر على العادة وعلى الطريقة التي كانت تحيضها قبل الحمل فهو دم حيض، وإن كان مضطرب ولم يكن ثابت في هذه الحالة لا يكون دم حيض بل دم استحارة ودم فساد فلا تعملوا عليه.
أحسن الله إليكم. الأخت فجر من الكويت أيضا تسأل تقول الدماء التي تنزل قبل نزول الجنين أحيانا قد تكون بيوم أو بساعات، هل تعتبره؟
هذه مسألة فيها خلاف، ومسألة نزول دم الدم قبل الولادة هذا إن صاحبته أعراض الطلق والوضع تنوض، فذهب بعض العلماء إلى أنه دم نفاس لأنه دل عليه هذه الأعراض، وهو كونه أعراض ولادة وأنه دليل على دم نفاس فتعمل دم نفاس، وهذا حين يكون قبله بيوم أو يومين. ومن أهل العلم من قال أن هذا الدم لا تلتفت إليه بل دم فساد حتى يعني يولد الجنين ويخرج الدم دم النفاس، لكن المذهب قول كثير من العلم أنه إذا صاحبته أعراض الولادة ومعها الطلق كان قبله بيوم أو يومين فهو دم نفاس، وإلا فليس بدم نفاس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا من المسائل وهو سؤال أبو فيصل من جدة، موضوع لحم الإبل وما هو الصحيح يا شيخنا في الوضوء منها، أيضا يتكلم عن الكبد وعن مرقة لحم الإبل.
نعم. الصحيح أن لحم الإبل ينقض خلافا للجمهور، وأدلته كثيرة لا من جهة في اللفظ السنوائد في هذه ولا من جهة المعنى. ثبت في حديث البراء بن عازب عند أبي داود بن خزيمة بسند صحيح أن النبي عليه السلام قد توضأ من لحم الإبل، وكذلك حديث جابر بن سمرة عند صحيح مسلم، وجاء من حديث سيد بن حضير وغيره وذي الغرة عند ابن ماجه زيارة وضوء من الألباني، لكنها حديث ضعيفة. وهذان حديثان مصححان في هذا الباب وهم العمدة، كما أشار إلى ذلك ابن خزيمة رحمه الله، وهو الوضوء من لحوم الإبل خلافا للجمهور. والوضوء من لحوم الإبل يشمل على الصحيح جميع أجزاء الإبل، سواء كان هذا الهبر أو من الكبد أو من المصارين أو من الكرش، كله لحم، كله لحم. والنبي أطلق عليه صح، ولهذا لم يستثني شيئا، ويسمى لحم في اللغة، سمى لحم في اللغة. ثم النبي لم يستثني شيئا، وقد علم أن هذه تؤكل، ولم يقل إلا كذا وإلا كذا. هذا من جهة عموم الدليل، ومن جهة عموم أيضا المعنى الوارد في الأخبار. أما قوله أنه في قول التوضأ مما يعني كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الحديث حديث مختصر، واستدل به النووي جماعة على أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل لقول ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث سبب الوهم فيه واختصاره. كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون هذه الأخبار مختصرة، لأن بعضهم يذكرها مختصرة. وقد بين أبو داود رحمه الرواية في هذا، وأن أحد الرواة هو شعيب بن أبي حمزة اختصر الحديث ووقع الوهم فيه. فالحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام أتي بلحم ثم أكل منه وصلى الظهر فتوضأ ثم نام ثم استيقظ ثم أتي بلحم فأكل العلالة وهو البقية ولم يتوضأ، يعني أنه عليه السلام يعني لما أكل منه. قال هذا الحديث، فهو الحديث في واقعة خاصة أنه أكل لحما وتوضأ، وأكل لحما في الصلاة الأخرى ولم يتوضأ. وليس المعنى أنه المعنى أنه ترك الوضوء من كل ما مست النار، لأنه ورح كأنه قاعدة في هذا الباب، وهذا بسبب اختصار الحديث. ولذا كثير من العلم يوصي بالرجوع إلى أصل الحديث في هذا الباب حتى يعلم السبب الوارد فيه. فهذا الخبر كما تقدم هذا هو بيانه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، أمر بالوضوء من لحوم الإبل، والوضوء من لحوم الإبل سواء أكلت نيئة أو مطبوخة نفس الحديث عام، يعني حتى ولو أكلها غير مطبوخة. فلهذا كان هذا هو الصواب في هذه المسألة. وبعضهم يذكر علل في هذا معلومة ذكروها، والحديث لم يفرق بين أحوال أكل لحم الإبل ووجوب الوضوء منه، وليس عليه يسلم. والعلماء ذكروا كما قال عليه الصلاة والسلام في لحوم الإبل، يعني قال ألا ترون إلى هيئتها وعيونها، وذكر يعني في حديث آخر لما ذكر أصحاب الإبل وأصحاب الغنم عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن أكل لحم الإبل يورث في البدن شيء من الحرارة، ولهذا قالوا إن الوضوء منه مشروع لأجل هذا المعنى. فالله سواء صحت هذه العلل أو لم تصح هذه العلل، نحن مأمورون بالوضوء من لحم الإبل، وهذا على هذا القول. وبعض العلم يقول إنه ليس بواجب، وهذه مسألة التي لا إنكار فيها لمن أخذ بقول من الأقوال.
نعم. شيخنا أحيانا يحرص البعض أو يشدد في موضوع أنه لابد أن يكون هناك علة لبعض القضايا، هل لابد أن تظهر العلة حتى يأخذ بالحكم؟
لا، من يطلب العلة في كل شيء هذا في الحقيقة لم يسلم للشرع.
اللهم استعان.
سمعنا وأطعنا، يقول قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعنا وأطعنا، من يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل من سمع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمره سبحانه وتعالى فلن يسلم، ويقول آمنا به كل من عند ربنا. فهمنا الحكمة أو لم نفهم الحكمة، فهمنا العلة أو لم نفهم العلة، مع أن أحكام الشريعة غالبها معللة وواضحة وفيها الحكمة وفيها المعاني العظيمة، وجاءت الشريعة بالدعوة إلى التفكر والنظر، كثير من الأحكام التي جاءت كلها مبنية على هذا، بل أصل من أصول الشريعة وهو القياس، كله مبني على المعنى، وهذا القياس مأخوذ من النصوص في الكتاب والسنة، وتراها مبنية على العلل والقياسات الصحيحة والمعاني الواضحة والفروق بين المختلفات والجمع بين المؤتلفات والمشتبهات والمتشابهات. هذه هي الشريعة في مواردها وفي مصادرها، وهو الجمع المؤتلفات والفرق بين المختلفات. فترى هذا جار في كل شيء، لكن ما يقول إنسان أنا ما أسلم حتى أعلم الحكمة. نقول أنت لست هذا، ليس عبدا لله وليس طاعيا، هذا عبد لعقله. وهذا بهذا ظل كثير من المبتدعة يأتون ويريدون أن يعللوا، ولهذا لما أنهم غاصوا في أمور ضعف العقل عنها ظلوا. وذلك أن الشريعة لا تأتي بمحالات العقول، ولا تأتي بما تحيل العقول، إنما تأتي بما تحار فيه العقول. حينما يعلم ويسمع أوامر الشرع يسلم، وهي في الغالب كلها حكمة، كلها رحمة، ليس فيها جفاء، ليس فيها يبوسة أبدا، بل إنك ترى الحكم فيها ظاهرة بينة في كل مواردها وكل مصادرها. وإذا غاص الإنسان في هذه الشريعة، في نصوصها، في أدلتها، ظهرت له الحكمة والرحمة، ثم أيضا اتسع في فهم المعاني، واتسع في إدخال أمور كثيرة. انظر إلى حوادث الناس اليوم وما يعرض للناس مستجدات، كيف أن الشريعة تستوعبها وتنصحر في الشريعة بكل يسر وسهولة. ويأتي العالم المتفقه المتبصر بالشريعة يسأل عن هذه المسائل وهذه النوازل، فيجيب عنها بالأدلة العامة والمعاني الصريحة الواضحة التي تقبلها العقول وتقبلها النفوس وتقبل عليها، تجد فيها الراحة والطمأنينة. وإذا كان الإنسان له معرفة بالشريعة ومواردها، وأيضا حكم الشرع وسلم للأدلة، فإنه بهذا يكون ظهور المعاني والحكم ظهورا بين. نسأل الله سبحانه أن يمن علينا بالعلم النافع والعلم الصالح.
اللهم يا رب العالمين. شكر الله لكم شيخنا، الحقيقة من أمتع الحلقات، ووقفنا على كثير من القضايا التي تتعلق بالطهارة، يحتاجها كثير الحقيقة من الناس، فشكر الله لكم يا شيخنا. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة المباركة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام بالمملكة العربية السعودية. يجمعنا لقاء إلى ذلك الموعد، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.